الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
هذا الباب فيما جاء في المنكرين للقدر من الوعيد الشديد، وذلك أن إنكار القدر نشأ في الأمة في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. البدع يحسن بطالب العلم أن يعرف بداياتها. أول البدع ظهوراً هي بدعة الخوارج، واقترنت بها قريباً بدعة الشيعة، وهذه أدركها كبار الصحابة رضي الله عنهم كعلي وسعد بن أبي وقاص وأمثالهم من كبار الصحابة، فخرجت مبكرة، وخرجت الخوارج بعد قتال الصفين في زمن علي رضي الله عنه، مما خرج أيضا المرجئة. والمرجئة كما في البخاري يقول زبيد اليامي رحمه الله: لما كانت المرجئة يقول: سألت أبا وائل عن المرجئة، وفي لفظ في الطيالسي: لما خرجت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته. وهذا في التحديد أنها خرجت في وقت كان فيه أبو وائل شقيق بن سلمة تلميذ بن مسعود رضي الله عنه موجودا. في بعض الروايات في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أن المرجئة خرجت بعد هزيمة بن الأشعث، وابن الأشعث هو الذي خرج على الحجاج، يعني أنها خرجت في زمن بني أمية. واختلف في أول من قال بالإرجاء، وثمة روايات على أن أول من قال به هو ذر الهمداني، وأنه هو أول قائل بالإرجاء. مما خرج أيضا من البدع ولم يدركها الصحابة رضي الله عنهم بدعة نفي الصفات على يد الجعد بن درهم، وتفاقمت على يد الجهم بن صفوان، فهذه جاءت بعد الصحابة رضي الله عنهم. مما أدركه الصحابة رضي الله عنهم بدعة القدرية. والقدرية نوعان: القدرية الأوائل وهم الذين أدركهم الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء يزعمون أن الرب عياذا بالله لا يعلم الأمور حتى تقع، لهذا في رواية مسلم أنهم يقولون: لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف، نسأل الله العافية والسلام. وهذا القول فظيع جدا، لأن معناه أن الأمر يقع والله لا يعلمه، فإذا وقع علمه، وهذا كفر بإجماع أهل السنة والجماعة. ولهذا القدرية الأوائل يكفرهم أهل السنة بلا تردد، فمن قال إن الله لا يعلم الشيء فإنه يكفر، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي يقر بالعلم يلزمه الإقرار ببقية مراتب القدر الأخرى والكتابة والمشيئة والخلق، وإن جحدوه قالوا إن الله لا يعلم كفروا، فمن جحد أن الله يعلم الأمور فإنه يكفر. فالقدرية الأوائل كفار، ولهذا قتل على هذه المقولة عدد منهم كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي، لأن هذه المقولة مقولة كفرية. وأول ما خرجت هذه البلية في المسلمين على يد مجوسي يدعى سيسويه أو سنسويه، وفي رواية أخرى أنها خرجت على يد نصراني يدعى سوسن، تلقى عنه معبد الجهني وانتشرت من خلال معبد هذا، وما كانت معروفة، وما كان يجتمع عند سوسن أو سيسويه أحد ذو بال، لكن معبدا لما كان ممن حمل العلم وقال بهذه المقولة الشنيعة انتشرت في المسلمين. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد العظيم وأخبر بأول حديث في صحيح مسلم فيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سأله يحيى بن يعمر وصاحبه قال يا أبا عبد الرحمن إن قوما خرجوا من عندنا أول ما خرج معبد في البصرة يتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. وهذا يدل على أنهم كفار. الذي ينفق مثل الذهب ذهب مثل الجبل ثم لا يقبله الله تعالى منه لأن الله لا يقبل من الكفار حتى وإن فعلوا ما فعلوا. لماذا؟ قال لأنهم كفار بالقدر. قال حتى يؤمن بالقدر. فالذي يجحد القدر لا شك في كفره. اختلف العلم رحمهم الله في المعتزلة لأن القدرية الأوائل بادت وانتهت وورثتهم المعتزلة. المعتزلة أقروا بالعلم وبالكتابة لكن جحدوا مشيئة الله تعالى لأفعال العباد وخلقه لأعمالهم سبحانه وتعالى. فمن أهل العلم من قال إن الشأن فيهم شأن القدرية الأوائل، ومنهم من قال لا، لا يصلون إلى هذا الحد لأنهم أقروا بالعلم، والذي يقر بالعلم يخصم، يعني تدحض حجته ويتبين بطلانه. أما الذي يجحد العلم فإنه يكفر. نعم.
وعن عبادة بن الصامت
رضي استدل ابن عمر رضي الله عنه بالحديث الإيمان معروف حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فكما أنه لو لم يؤمن باليوم الآخر يكون كافرا فكذلك إذا جحد القدر. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني.
في هذا الحديث أن عبادة رضي الله عنه لما اقتربت وفاته دخل عليه ابنه وقال أوصني، فأمر أن يجلسوه واجتهد في وصيته وأخبره أنه لن يجد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه مما قد قدره الله، فلهذا يستحيل أن يخطئه. الذي أصابك ووصل إليك يستحيل ألا يصيبك، وما أخطأك ولم يصبك ولم يصل إليك يستحيل أن يصيبك لأن الله تعالى قد قدر الأمور. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن القدر سابق وأن الله تعالى قد قدر الأمور قبل أن تقع. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. في رواية الإمام أحمد أنه قال إن مت ولست على ذلك دخلت النار، يعني أن هذا الاعتقاد إذا لم يكن عندك فإنك تكون من أهل النار. نعم.
وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم.
وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
هذا يدل على نفس الوضع السابق أنه يهدد والعياذ بالله بالنار لفظاعة اعتقاده. نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هذا الخبر فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن طالب العلم إذا عرضت له شبهة حتى لو كانت في أمور الاعتقاد فلا حرج عليه أن يسأل عنها، ولا يقال أسكت عن هذا الأمر وهو مما اشتبه عليه، فيسأل حتى يبين له. ولا شك أن أمر القدر قد يشتبه على بعض الناس لأنه قد ينظر في بعض الأدلة دون بعض، فيتخايل أن بين الموضعين شيئا من التناقض، حاشا لله من ذلك، وإنما التناقض كان في فهمه. فابن الديلمي أتى أبي بن كعب رضي الله عنه هو عالم من علماء الأمة، فقال له في نفسي شيء من القدر، يعني عندي شيء من الإشكال في فهم أمر القدر، حدثني بشيء مما يزيل يعني هذه الشبهة لعل الله يذهبها من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، أي كما قال عبادة. ولاحظ كيف توارد الصحابة رضي الله عنهم على عقيدة واحدة، وهذا من دلائل، وهذه فائدة ثانية، كون اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم في أمور الاعتقاد واحدا، فيذهب من هذا إلى هذا ثم يروى عن هذا في حديث آخر وفي أثر آخر فيطابق اعتقاد هذا هذا، وهكذا فيما يتعلق به. من الأمر الآخر أن حذيفة أن أبي كما في بعض الروايات قال ولا عليك لو أتيت أخي ابن مسعود، يعني فسألت أيضا اذهب واسأل ابن مسعود، ولما حدثه ابن مسعود قال لا عليك لو ذهبت إلى أخي حذيفة ابن اليمن، ولما حدثه بنفس الذي حدثه به أبي أولا قال ولا عليك لو أتيت أخي زيد بن ثابت. فلما أتى زيد بن ثابت في الرواية التي عند ابن ماجة أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وهذا يدل على أن الحديث مرفوع، والصحابة رضي الله عنهم حين ينقلون مثل هذا ويطابق قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، السبب أنهم كما تقدم يفتون بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن أمر القدر مما خلط فيه هؤلاء، ومن آثاره عياذا بالله تلك الفتن التي نشأت، ومن أسوأها وأعظمها فتنة المعتزلة وما حصل على أيديه من البلاء المستطير، وقابلهم الجبرية وحصل على أيديهم عكس ما يعني وقالوا بعكس ما قالت المعتزلة، فأضاعوا الدين هؤلاء هاتان الطائفتان. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر النزاع بالقدر لشرار أمتي آخر الزمان، فهم الأشرار، من أشر ما يكون على الأمة هاتان الطائفتان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.